الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله تعالى أن يديم لقاءنا هذا وأن يبارك لنا فيه وأن ينفعنا بما قلنا وبما علمنا وبما عملنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. ونسأله تعالى أن يتمم علينا نعمته كما آمنا بنبينا وأحببناه وقرأنا سيرته واتبعناه، نسأله تعالى أن يجمعنا به في دار كرامته وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الواحد والخمسين بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما أردت أن أختم الكلام عن سيرة الحبيب ما أطق. يعلم الله أني ما استطعت أن أختم الكلام عن سيرة نبينا النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك لأني أظن أننا إن ختمنا الكلام عن نبينا فقد ختمنا على أعمارنا وحكمنا على أنفسنا بالموت قبل أن يأتي أجلنا إلا إذا شاء الله ذلك وقدر. لهذا أردت أن يطول بنا اللقاء مع نبينا، رغم علمي ويقيني أن كلامنا في أي باب من أبواب الدين وفي أي علم من علوم هذا الإسلام العظيم ما هو إلا كلام عن النبي، إما من قريب أو من بعيد، لأنه لا يجوز لامرئ أن يتكلم في دين الله ولا يتكلم عن رسول الله، لا يجوز لامرئ أبدا أن يعبد الله ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جعل كلمة التوحيد المنجية من شقين، من شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فلا يصح توحيد بغير اتباع للنبي ولا يصح دين بغير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنا ننوي الكلام عن أصحاب نبينا متحدثين عن العشرة المبشرين بالجنة، وما كلامنا عن العشرة إلا كلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي ربى، هو الذي أدب، هو الذي أتى لنا بهؤلاء العشرة وبغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أردت أن نختم الكلام بفصل لا بد منه، بفصل من فصول كتابنا وكلامنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شمائل وأحوال وخصائص وأخلاق نبينا، ورغم أني على يقين أننا إذا استفضنا في هذا الباب في باب واحد من أبواب هذا الفصل في إما أن نتكلم عن الشمائل أو الأحوال أو الخصائص أو الأخلاق لطال بنا الكلام، بل إن الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدها بعضهم عد خصائص النبي، والخصائص هي ما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختص ما اختص الله به، إما أن ينفرد به النبي عن سائر النبيين، أو ينفرد به النبي عن أمته، أو ينفرد به النبي عن الناس جميعا، أو ينفرد به النبي في الدنيا، أو أن ينفرد به النبي في الآخرة، فهو باب طويل، لكنني أحاول إن شاء الله أن أختصر الكلام في هذا الفصل اختصارا عن شمائل وأحوال وخصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ظني أن هذه الفصول لا بد أن يعرفها المسلم عن نبيه، لا بد أن يعرفها، لأني أظن أنها معلومات مهمة عن سيد الكونين والثقلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سائر الأمة أن يعرفوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الماوردي في أدب الدين والدنيا أو أدب الدنيا والدين رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الكمال المعتبر في البشر من وجوه أربعة، الكمال المعتبر في البشر من وجوه أربعة، أولها كمال الخلق، ثانيها كمال الخلق، ثالثها فضائل الأقوال، رابعها فضائل الأعمال. الكمال المعتبر في البشر لكي يكون الإنسان كاملا لا بد أن يجمع بين هذه الوجوه الأربع، أن يجمع بين كمال الخلق، ثم كمال الخلق، ثم فضائل الأقوال، ثم فضائل الأعمال. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم جميعا يمثلون الكمال البشري في الخلق والخلق، في الصورة والهيئة، في الأخلاق والمعاملة، كل النبيين والمرسلين لا بد أن يجمعوا هذه الكمالات. ولا شك أيضا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نال غاية الكمال في الخلق وغاية الكمال في الخلق، فهو أطهر البشر قلوبا، وهو أزكاهم خلقا، وهو صلى الله عليه وسلم أجودهم قريحة، اختاره الله ليختم به الرسالات وليجعله درة النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال الكمال المعتبر في البشر بمقاييس الناس، فنال الكمال في الخلق وفي الخلق، في الخلق في الصورة والهيئة والشكل. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآه الصديق أبو بكر أول ما يراه يقول: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام، أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، أي أن النبي كان يشبه البدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نوره، في استضاءة وجهه واستنارته واستدارته، في نقاء قلبه وسريرته، في حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجمال في الخلقة كان سببا في إسلام بعض الناس، بمجرد أن يرى النبي قبل أن يتكلم، فما بالك لو تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن كمال الصورة، وربما نحن في زماننا لما نرى داعية جميل الشكل والهندام واللحية والبسمة والثوب، لما تراه بهذا الشكل فإن تكلم كان بليغا، كان مفوها، يجمع بين جمال الصورة وجمال الكلمة والقول، لا شك أنه يدخل إلى قلبك رغما عن أنفك. أحيانا لما يكون الداعية بليغا فصيحا عالما، لكنك تراه غير منظم، لحيته لم يرجلها، رائحته لم يطيبها، ثيابه لم يختر نظيفها وجميلها، تراه كأنك إذا رأيته واستمعت إلى كلامه أنت في صراع داخلي، قلبك مع عينك، قلبك يرضى عنه ويحبه، لكن عينك تتأذى من رؤيته والنظر إليه. وهذه فضائل وكرامات ومنح يمنحها الله لمن شاء من عباده، لكني أقول ليس الأصل أن ينشغل العبد بجمال صورته، لأن جمال الصورة هبة وفضل من الله يمن به على من يشاء. وقد رأينا في كلامنا أن كثيرا من الناس جميل الشكل والصورة والهيئة واللبس والرائحة، لكنك لا تطيق أن تنظر إليه، خنزير أحمر لا تطيق أن تنظر إليه، وربما ترى رجلا قصيرا دميما أسود، لكنك تحب أن تستمع إليه وتجلس إليه وتحب أن تصاحبه، بل ربما تتمنى أن تزوجه بابنتك أو بأختك لما ترى فيه من الكرامات. لكن إذا اجتمع الكمال، كمال الخلق وكمال الخلق، كان هذا أكمل وأرفع وأولى. وكما قلنا جمال الوجه مع قبح النفوس ككنديل على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، هل القنديل ينور قبر المجوسي؟ أبدا. نقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال الدرجات العلى في كمال الصورة والخلقة وكمال الخلق والمعاملة وجمال الأقوال وجمال الأفعال، فاجتمع فيه الكمال كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن أحدهم يقول إذا جئنا بمقاييس الحسن والجمال ووضعناها في كفة، ووضعنا رسول الله في كفة، لرجح رسول الله. فقال الرجل إن جاءه الحسن كي يقاس به ينكس الحسن رأسه خجلا. أين الحسن من النبي؟ فاق كل أشكال ومقاييس الحسن. إن جاءه الحسن كي يقاس به، يعني جبنا الحسن لنقيس النبي به، ينكس الحسن رأسه خجلا، يقول أين أنا من محمد؟ قيسوني أنا على محمد، انظروا إلى محمد وقولوا هذه مقاييس الجمال. وسنرى ذلك واضحا
في كلامنا عن نبينا، وهو الفصل الأول من هذه الفصول، هو الصفات الخلقية لسيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: ولا شك أن كمال الخلق يكون باعتدال الصورة فقط، لا، ولا بد أن يكون بأمور أربعة. بعد كمال الصورة والشكل لا بد أن يكملها أمور أربعة حتى تكتمل الخلقة. لهذا قلت لكم ربما ترى رجلا أبيض أحمر أخضر العينين لكنك لا تستريح إلى رؤيته، لا تستريح إلى مجالسته، ذلك لأن هذا الجمال في الصورة لم يكتمل بأمور أربعة أخرى، هي كما قال الإمام الموردي: وكمال الخلق يكون بأمور أربعة هي: واحد، السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم والداعية إلى التقديم والتسليم. السكينة، هادئ وديع أليف، لا يتعصب ولا يظلم ولا يؤذي، تستريح إليه، إنسان وديع عنده سكينة. أولها بعد جمال الصورة لا بد من أمور أربعة، أولها السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم الداعية إلى التقديم والتسليم. اثنين، الطلاقة، مع السكينة طلاقة، بشوش، وجهه يبتسم من غير أن يفتح فمه ولا تظهر أسنانه لكنه بشوش. في ناس كثير تجد وهو ساكت كأنه يبتسم، تقول وجهه مريح، تحب تقعد تبص له. أغلبنا يحب يقعد يبص الوجه وحده، يقول أصلنا عجبنا وجهها كده حلو، لكن واحد لا بلاش. الطلاقة الموجبة للإخلاص والمحبة الباعثة على المصافات والمودة. ثلاثة، حسن القبول، حسن القبول، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. في واحد تجد يدخل إلى قلبك رغما عن أنفك، رغم أنه لا عنده علم ولا مثل فلان العالم، لكن وضع الله له القبول في قلوب العباد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، وهذا من فضل الله عز وجل. القبول الجالب لممايلة القلوب، الجالب لممايلة القلوب، تميل القلوب إليه رغما عن أنوفها. إذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح، يقبلون عليه بأرواحهم. وهل ترى أصفى ولا أنقى من النبي؟ ثلاثة، حسن القبول الجالب لممايلة القلوب حتى تسرع إلى طاعته وتذعن إلى موافقته. أربعة، ميل النفوس إلى متابعته وانقيادها لموافقته. ثم يقول: وهذه الأربع مع جمال الصورة هي من دواعي السعادة وقوانين الرسالة، من دواعي السعادة وقوانين الرسالة. واحد من الناس عنده سكينة، عنده طلاقة، تميل القلوب إليه أو إلى موافقته، بل إن النفوس تسرع إلى متابعته، يكون سعيد ولا ما هو سعيد؟ سعيد. علماء التربية يقولون: هذا إنسان متصالح مع نفسه، إنسان حلو من جوه، حلو مع نفسه، هو نفسه مرتاح عن نفسه، راض بنفسه، تجده مريح، هو نفسه مرتاح، مرتاح لأنه تصالح مع ربه، لا يشقى ولا يجد مشقة في الحياة، حتى لو كان فقير لكنه تجده مسرور مرتاح. وأيضا كل من عاشره يرتاح إلى عشرته. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته. النبي كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الكمال في شيئين، إما حسن وإما إحسان. الكمال في شيئين، إما حسن يعني حسن الشكل والهيئة، وإما إحسان يعني في داخله وأخلاقه ومعاملاته. لهذا كان البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. جمع الاثنين، أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، جمع الحسنيين، جمال الصورة وجمال الخلق. لهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لما يمتدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. جمال هو الذي يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: والله ما مست يدي حريرة ولا ديباجة أنعم من يد رسول الله، وما شممت طيبا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله. كامل كامل صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الكلام حتى نعرف من نتبع، من قدوتنا، من أسوتنا. إنه النبي الذي عرفه الإنس والجن والملأ الأعلى من الملائكة، عرفته السماوات والأراضين. نبينا هذا يعرفه الكون كله، بل يحبه الكون كله. ألا نسعد، ألا نفرح باتباعنا لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أقول لهذا أردت أن يكون الفصل الأول من هذه الفصول هو في جمال خلق النبي، في صورته، في هيئته، في شكله، في لبسه، حتى نعرف من هو نبينا كأننا نراه. إن كنا آمنا به واتبعناه بعقولنا فلنتبعه أيضا بقلوبنا، ونحن نميل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يقول القائل عن النبي: زانتك في الخلق الكريم شمائله، زانتك في الخلق الكريم شمائله. ماذا؟ شمائل زانت النبي. وقد ألف الإمام الترمذي كتابا سماه الشمائل المحمدية، وقد عقد محمد بن يوسف الصالحي في سبل الهدى والرشاد مجلدا في صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كامله. زانتك في الخلق الكريم شمائل، يغرى بهن ويولع الكبراء، يغرى بهن ويولع الكبراء. كل العظماء يتمنى أن يأخذ شيئا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع معي وعدد في، كما قلت لكم، إذا تحدثنا عن جمال خلق النبي وشكله وصورته يطول بنا الكلام ويطول بنا المقام، لكننا نختصر منه الصحيح، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومتابعته. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه لما تكلم عن شكل النبي وهيئته: من هو؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد ولا بالسبط، ليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. هذا في وصف شكل النبي، طوله ليس بالطويل الذي تزدريه العين من طول، ربما ترى واحد طويل رفيع راسه قد كده ورقبته متر وذراعه أول ما تشوفه تفزع منه. فالنبي لم يكن طويلا بائنا، يعني طويل بغير حق ولا عدل ولا اعتدال، ولا هو بالقصير الذي تزدريه العين، ربما أيضا يكون قصير الواحد يحتقره، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في حديث أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة، ربعة يعني وسط في الطول، ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المذموم. قال رضي الله عنه وأرضاه: ولا بالأبيض الأمهق. ولا بالأبيض الأمهق، والأبيض الأمهق هو الأبيض جدا حتى أن العين تكره النظر إليه، تلاقي واحد أبيض قوي، كما قال بعض أهل اللغة أبيض مثل القطنة، شعره وحواجبه ورموشه، وأبيض أبيض جدا أمهق زي اللي أصيب بالبهاء، تجد أبيض تكره تنظر إليه. ولا كان أسودا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، الآدم شديد السواد، إنما هو وسط بياض، كما يقول علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض مشربا بحمرة، التاني أبيض خالص ما فيش ولا نقطة دم، النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شعره لم يكن بالجعد القطط، الجعد المتثني اللي بيختلف مع نفسه، شعر كده مش راضي عن نفسه، مشبك في بعضه مش عارف تنفك عن الآخر، تحاول تسرحه مش راضي، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط ولا هو بالناعم كشعر المرأة، إنما هو معتدل. في زيادة جماله مع البياض المشرب بالحمرة يأتي كمال الجمال في أن يكون ليس في لحيته ولا في رأسه 20 شعرة بيضاء، يعني شعره شعر لحيته ورأسه ما زال إيه؟ أسود، حتى أن أنسا قال: عددت الشعر الأبيض في رأس النبي ولحيته فما زادت عن 11 شعرة بالعدد. هذا يعطي جمال، لكن لما يبقى أبيض ودقنه بيضاء برضه بتبقى ما هواش الجمال المعتبر عند البشر. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، حسن الجسم معتدل. سيأتي عرضه طوله كيف كان النبي معتدل في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، والسبط هو الناعم الذي يشبه شعر النساء، بل كان وسط ما بين الاثنين هو صلى الله عليه وسلم، حتى في مشيته كان إذا مشى يتكفأ، يتكفأ يعني يتمايل للأمام يسرع، سيأتي الوصف، يتكفأ كأنما ينصب من علن وهو ماشي رأسه إلى أسفل، تجده يسرع في المشي، لهذا ما كان أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجمال في الصورة جعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الترمذي وغيره قال لما هاجر رسول الله، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، قال لما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه. انجفل يعني أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انجفل الناس إليه فكنت ممن انجفل إليه أنظر إليه. عبد الله بن سلام سمع الناس يقولون جاء محمد جاء رسول الله، ورأى احتفال عظيم في مدينة النبي، الكل لا ينام الليل ينتظرون مجيء النبي. فعبد الله بن سلام قال من هذا محمد الذي احتفل به المدينة هذا الاحتفال؟ أذهبوا أنظروا إليه. قال فكنت ممن انجفل مع الناس أنظر إليه. يقول عبد الله بن سلام فلما نظرت في وجهه قلت والله ما هذا بوجه كذاب، وأسلم في لحظته مجرد مشاكل. بل إنه في صحيح سنن الترمذي أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة إضحيان مقمرة، خرج النبي في ليلة إضحيان مقمرة، ليلة الرابع عشر والقمر بدر، قال خرج النبي في ليلة إضحيان مقمرة وعليه حلة حمراء، فجلست أو فأخذت أنظر إلى وجه النبي وإلى القمر فلا هو أحسن في عيني من القمر. يقول جمال لا مثيل له صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أقول ليكتمل الجمال ترى وجها أبيض مستدير كفلقة كاستدارة القمر، وأبيض كنور القمر، يحيطه لحية سوداء، ثم يلبس النبي حلة حمراء. ما هذا؟ إيش هذا الجمال؟ يذهل فعلا، يذهب العقل. جابر بن سمرة يقول فجلست أنظر، فأخذت أنظر إلى وجه النبي وإلى القمر والله لهو في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا، لا هو طويل ولا هو قصير، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، عريض الصدر مش منزوي، مفرود، عريض المنكبين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعني شعره مرجل من غير ترجيل، مش محتاج تسريح، يعمل كده خلاص، يعمل لحيته كده، مش احنا مش عارفين ندخل صوابع، لا هكذا خلاص انتهى، اعتدل. رجل وسط جميل عظيم، عظيم الجمة، والجمة هو شعر الرأس إذا وصل إلى شحمتي الأذنين، جمة. والشعر له أوصاف، إما أن يكون جمة وإما أن يكون لمة. الجمة إذا نزل الشعر حتى غطى الأذنين، واللمة إذا طال الشعر حتى وصل إلى المنكبين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يقص شعره إلى أذنيه فيكون جمة، أو يتركه فيطول حتى يصل إلى منكبيه فيكون لمة. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله مربوعا بعيد ما بين المنكبين رجل عظيم الجمة عليه حلة حمراء ما رأيت قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب أيضا أنه قال ما رأيت من ذي لمة. يبقى أحيانا كان إيه يطيل الشعر ويجعله لمة. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن علي ابن أبي طالب أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين، شثن الكفين، ضخم القدمين. شثن الكفين، إيده ممتلئة. شوف الراجل اللي إيده ممتلئة تشعر بجمالها، مش العروق باينة والعظم باين، لا، شثن الكفين، ممتلئ الكفين، وامتلاء مع بياض، وامتلاء مع نعومة، كما يقول أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجة ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضخم القدمين، أيضا رجليه ممتلئة صلى الله عليه وسلم. ضخم الرأس، لأنه لما يبقى عريض وطويل وقصير ورأسه قد البصلاية كده يبقى شكله وحش أوي، كان ضخم أيضا حتى تكتمل الصورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام، كله إيه ممتلئ، ضخم الكراديس. طويل المسربة، حتى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأوا بطنه وهو يحفر في الخندق، كان يحفر معهم في يوم الخندق، فرأوا بطن النبي، ولهذا قالوا طويل المسربة، وقالوا دقيق المسربة. والمسربة هي الشعر الذي من الصدر إلى السرة، خط كده كأنه مرسوم أسود مع نعومته ناعم، وهذا كله طويل ودقيق، ما هواش ممتلئ شعر، لا، كله بنظام واعتدال، لأن الله الذي خلقه وسواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مشى انكفأ كأنما ينحط من صبب، إذا مشى ينكفئ رأسه هكذا ويسرع بالمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أما أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي، فإنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا ضفائر أربعة، ذا ضفائر أربعة. كيف ونحن قلنا من قبل في حديث البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره جمة أو لمة. وسيأتي الكلام أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسدل شعره، لأن العرب كانت تفرق شعرها، وكان أهل الكتاب يسدلون شعرهم، وكان النبي يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينهه الله عنه، فكان النبي يسدل شعره صلى الله، يعني يرده إلى الوراء وما يفرقوش من النص أو من جمع، يعني اللي بيفرق شعره يبقى مخالف، لا. فلما انتهى الكفر والشرك في جزيرة العرب وأمر النبي بمخالفة أهل الكتاب، كان النبي يفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دليل على أن النبي أحيانا كان يضفر رأسه أربع جدائل، وأحيانا يزدلها، يعني يرد رأس شعره إلى الخلف، أحيانا إلى شحمتي الأذنين، وأحيانا إلى المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا يحلقه بكله كما كان يفعل في العمرة وفي الحج وفي غيرها، كان يحلق شعره صلى الله عليه وسلم ويقسمه على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل رأسه ولا يفرقها. ويقول علي بن أبي طالب في جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود الحدقة أهدب الأشفار. أسود الحدقة، حدقة العين سوداء شديدة السواد، وفي عينيه حمرة، البياض لم يكن أبيض صافية بل معرق بعروق حمراء. أقول الله يرسم نبينا، يخلقه على أحسن صورة. بعض الناس خاصة في مصر كل همه أن يتزوج امرأة خضراء العينين أو صفراء العينين، ويظن أن الجمال في خضرة العينين أو صفارها، رغم أن النبي اختار له الله أن يكون أسود الحدقة. ارتاحوا يعني، وأبشروا أن أنتم ممن عندكم من جمال النبي شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كان أسود الحدقة أهدب الأشفار، الأشفار اللي هي شعر الجفن طويل أسود منثني إلى أعلى، وهذه كلها جمال، مش زي ما أنتوا بتسمعوا زي كليوباترا كانت عينيها معرفش إيه وبتحط زيت معرفش إيه على شعرها، لا ولا شيء. هذا حال النبي الذي خلقه الله عليه. وكان أبيضا مشربا بحمرة كث اللحية أسودها، لحيته كثة وسوداء. وعن أنس قال كان رسول الله ضخم الكفين أزهر اللون بياض بحمرة، ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كفه، ولا شممت طيبة ولا عنبرة أطيب من رائحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذه الأحاديث صحيحة، ليس فيها من الكلام المشكوك فيه من حديث أم معبد ولا وصف ابن أبي هالة الذي فيه كلام طويل تكلم في صحته الشيخ الألباني على أعظم تقدير. حديث أم معبد هو حديث حسن، لكن ما ذكرنا إن شاء الله كله صحيح بحول الله وقوته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان ضخم الكفين والقدمين منهوس العقبين، كان ضخم الكفين والقدمين منهوس العقبين، العقب اللي هو مؤخرة القدم، منهوس يعني دقيق، يعني من وراء تلاقي ايه فيه حتتين داخلين لجوه وظاهر العرق الأخير من القدم، منهوس القدمين يعني لم يكن عريض من الوراء من خلف القدمين، بل كان قليل اللحم في العقبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبينا في طوله وعرضه وشكله وعينيه، ناهيك عن أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد بياض أسنانه، أفلج الثنايا، أفلج يعني فيه مسافة بين السنتين اللتين في مقدمة فمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفلج أو التفليج صفة جمال عند الرجال والنساء، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تذهب المرأة أو تفعل المرأة الوشم والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، تروح توسع سنانها وتقطع سنانها وتغير خلق الله، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل هذا. قلت لكم لماذا هذا الكلام، لماذا أردت أن أتكلم عن هذه الأوصاف للنبي، وقلت إن الكلام يطول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكني أسرع في الكلام إسراعا حتى تكتمل الصورة مع ما سبق من كلامنا عن نبينا طوال الدروس الماضية نريد أن تتكون صورة في أذهاننا، نرجع إلى بيوتنا ونتخيل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف شكله، كيف طوله. الواحد منا إذا لم يرى أباه أو أمه، كل ما لقي أحدا من أصدقاء أبيه أو من أهل أبيه يقول له اوصف لي أبي كيف كان، من شدة حبه لإيه؟ لأبيه. أيضا والله ما قلت هذا الكلام إلا لنتخيل ونتصور نبينا كيف كان، كيف شكله، صورته. وأنت ضع لنفسك مقاييس في الجمال، وهذا هو النبي، لا طويل ولا قصير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أبيض أمهق ولا أسود شديد السواد. لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل قطط في شعر رأسه ولا لحيته، وإنما كان وسطا بين الجعد والصبط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبيض مشوب بحمرة مع لحية سوداء كثة كثيفة، كان ضخم اليدين ضخم القدمين، له جمة أو لمة شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، كان يدهن خيلة. سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكان النبي يصبغ يصبع لحيته ورأسه؟ قال لا. قالوا إنا رأينا شعرا من شعره لونه أحمر. قال والله ما كان إلا من طيبه، الحمار من الطيب، والنبي كان يحب الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحب الطيب ويعجبه أن يتطيب في كل حال، لا تجد منه إلا أطيب رائحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت أيضا أردت أن أتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا رأيته في المنام عرفت أن الذي جاءك هو من؟ هو محمد. لا يكون شيطان يتمثل في صورة ويقول لك أنا محمد وأقول لك احلق لحياتك، احلق ستؤذى، احلق لحياتك، مر زوجتك أن تخلع نقابها سيتسلط عليك الباطل وأهله، ويقول إن النبي جاءنا وقال لي احلق لحياتك. طب أصرها شوي مثلا، لا، حتى تعرف عن من تأخذ، من الذي جاءك. فهذه سورة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا به وأن يجمعنا بكم على خير، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرضينا وأن يرضى عنا. اللهم إنا نسألك كما آمنا بنبيك ولم نره، نسألك يا الله أن تجمعنا به وأن تدخله وأن تدخلنا مدخله، وأن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة في طلب العلم مع العلم أنها تركب وسيلة مواصلات هي وأخواتها، وسيستغرق هذا المشوار ساعة؟ ما حكم إلقاء المرأة السلام على غير محارمها باللسان؟ زوجي غيور جدا، فكيف أتعامل معه مع رغم أنه يمنعني من الذهاب إلى السوق أو الخروج مع أمي أو أختي؟ ما حكم جلوس المرأة مع خاطبها في وجود محارمها، وهل يفضل لها عقد القران؟ أما خروج المرأة
والمرأة الهمزة على الألف. في طلب العلم فإنها إن وجدت في بيتها من يكفيها، لأن طلب العلم واجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونحن مأمورون جميعا بطلب العلم، لا تصح عبادة بغير علم، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لأن الله رفع قدر العلماء، فعلى المرأة أن تطلب العلم، فإن كفاها زوجها أو كفاها وليها أبوها أو أخوها فلا تخرج، لأنها تجد من يكفيها في الخروج لطلب العلم. أما إن لم تجد من يكفيها، زوجها مشغول أو زوجها لا علم عنده يكفي، فيجوز لها أن تخرج لطلب العلم، لأن النساء كما قلنا سابقا، أسماء بنت يزيد ابن السكن ذهبت إلى النبي وطلبت منه أن يجعل للنساء يوما كما يجعل للرجال يوما، أو كما جعل للرجال يوما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلمي من ورائك أن موعدنا يوم كذا، وكان النبي يعطيهم درس في كل جمعة في يوم الاثنين، يجلس إلى النساء ويعطيهن درس، أي أن النساء كن يأتين من كل مكان ليحضرن درس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة أنها تركب مواصلات، ما هي لو سافرت هتركب مواصلات، لو زارت أمها تركب مواصلات، لو خرجت السوق هتركب مواصلات، مش معنى هنا بس في الدرس بتركب مواصلات، ما هي لابد أن تركب مواصلات في كل أمور حياتها، لكن عليها أن تراعي الشرع عند خروجها، تخرج متسترة، تخرج غير متبرجة ولا متعطرة، تحافظ على نفسها، تغض بصرها، تراقب ربها، تحفظ زوجها، فإن فعلت ذلك أثابها الله على نيتها وعلمها، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن يزيدها حرصا. ما حكم إلقاء المرأة السلام، ما حكم إلقاء المرأة السلام على غير محارمها باللسان؟ نقول: إذا كانت المرأة شابة والرجل شابا يخشى من ذلك الفتنة فلا يجوز السلام. أما إن كانت المرأة يؤمن منها أو عليها، وكذلك الرجل الذي تسلم عليه، فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم على النساء كما في الحديث كان يمر فيسلم على الصبيان ويسلم على النساء ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المرأة تأمن على نفسها وعلى من تسلم عليه يجوز أن تسلم عليه، ولا شيء في هذا، والله تعالى أعلم. أما إن كانت تخشى الفتنة، يعني شاب وهي شابة، فلا يجوز لها أن تلقي عليه السلام، لأن الشيطان يحسنها في عينه ويحسنه في عينيها، لأنها تبدأ بالإيه؟ بالسلام، كما قال شوقي: زوجي غيور فكيف أتعامل معه رغم أنه يمنعني، رغم أنه ده دليل على أنه غيور، يمنعني من الذهاب إلى السوق أو الخروج مع أمي أو أختي، جزاه الله خير وأصلح الله حاله، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الغيرة في ريبة لا في غير ريبة، لأن كما في السنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الغيرة غيرتان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة، فأما الغيرة المحمودة فهي الغيرة في غير ريبة، الغيرة في غير ريبة، أنا ما بشكش في زوجتي، لكن أنا غيور بطبعي، أنا غيور، لكن إما تبقى غيرة في ريبة تبقى غيرة مذمومة، لأنه ظن سيء أو يظن بزوجته سوءا، هذا لا ينام الليل، يتسلط عليه الشيطان ويفسد ما بينه وبين امرأته، هذه غيرة مذمومة. أما الغيرة المحمودة هو الغيرة على محارمه في غير ريبة، لا لأنه يشك في زوجته، بل لأنه يحب أن يسترها ألا تنكشف إلا له ولا تظهر إلا له، فهذه محمودة، أسأل الله أن يبارك فيه. لكن كيف تتعاملين مع زوجك؟ لا تعامليه بغير
ما يريد أو بغير طبعه. بعض النساء يكون طبعها غيور فتقول لك والله لجننه هخليه يلف حوالين نفسه هيبطل الغيرة دي لا محالة. أول ما يجي تعمل إنها كانت بتعمل حاجة وتعمل كده التاني يتجنن طب ما فيش حاجة أو تقفل الباب بسرعة طب ما أنت سمعاني وأنا طالع مثلا. لا هذا لا يجوز بل إن المرأة عليها أن ترضي زوجها وأن تعامله على هذه الغيرة حتى يطمئن قلبه ليثق فيها فلا تفعل ما يغضب ربنا ربها. ثم إنها ترضى بهذا وتقول لنفسها إنه لا يغار علي إلا أولا لدينه وعرضه وثانيا لحبه. بعض النساء إذا غار زوجها عليها تقول يبقى أنت فيك حاجة يبقى أنت المعيوب ما تعملش كده إلا إذا كنت بتلعب عشان تريح نفسها. لا هذا لا يجوز بل عليها أن ترضي زوجها والله تعالى أعلم. ما حكم جلوس المرأة مع خاطبها في وجود محارمها؟ الأولى ألا تجلس مع خاطبها مع الخاطب لأن المرأة المخطوبة حكمها حكم المرأة الأجنبية والأحسن أن تعجل بعقد القران. وأسأل الله أن يبارك في الجميع إن شاء الله. ما حكم من يحافظ على تكبيرة الإحرام ثم جلس في المسجد يوم بنية الاعتكاف من الظهر حتى العشاء ثم قمت الوضوء ما بين الأذان والإقامة في صلاة العصر فأقام المؤذن للصلاة ولم أدرك الركعة الأولى علما بأن إمام ذلك المسجد يأخذ الصلاة يعني إيه الصلاة ولكن أقام الصلاة في ذلك يؤخر الصلاة ولكن أقام الصلاة في ذلك اليوم بدري عن وقتها المعلوم لديه. إذن ما أراد الله لك أن تدرك التكبيرة فلا شيء في هذا ولن تلام وسيعاملك الله بنيتك إن شاء الله تعالى لقول نبينا إنما الأعمال بالنيات. أنت حريص على أن تأتي وسعيت للمجيء لتدرك تكبيرة الإحرام فعجل ثم قلت إنه اعتكف من الظهر إلى العشاء. يقول بعض أهل العلم لا اعتكاف أقل من يوم وليلة لا يسمى الاعتكاف اعتكافا شرعيا إلا إذا كان يوما بليلة وقال بعضهم لا اعتكاف بغير الصيام فلا بد أن يصوم وقال بعضهم يصح الاعتكاف في اللغة لأن الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة فيجوز الاعتكاف ولو ساعة من نهار أو ساعة من ليلة لكن الأولى كما قال الشيخ الألباني في كتاب الاعتكاف أن الاعتكاف الشرعي لا يطلق إلا على يوم بليلة يوم كامل بليلة. ما حكم سورة ياسين؟ حكمها أنها من القرآن وحكمها أنها من سور القرآن لكن الحديث أو الأحاديث التي وردت الأحاديث التي وردت في فضل ياسين لا يصح منها شيء والله تعالى أعلى وأعلم. مسجد يقوم إمامه بتأخير الصلاة ساعة أو أكثر من بين الإذان والأقامة فينتهي من الصلاة يوشك على الصلاة التي بعدها أما المغرب فيصلي بعد الأذان بثلث ساعة وينتهي من الصلاة على أذان العشاء. أحيانا أقول إن هذا التأخير تأخير مخل أن هذا التأخير تأخير مخل. الأولى لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال وخير الأعمال قال الصلاة لأول وقتها وقيل لوقتها وقيل الصلاة حين ينادى بها فالأولى أن نعجل بالصلاة إلا إذا كانت هناك ضرورة كما كان يفعل النبي في صلاة الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم أبردوا يعني أخروا الظهر حتى ينكسر الحر وكان النبي يستحب تأخير العشاء لكن ما سوى ذلك الأولى الصلاة عند وقتها وليكون التأخير بهذه الدرجة والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم الخل الذي يباع بالأسواق أو حرام حوالا؟ لا حلال إن شاء الله تعالى. قال لي أخ إن السلام على الشيخ بعد الدرس سنة فما حقيقة ذلك؟ سنة؟ لا ما هو سنة إنما السلام على أهل العلم نعم يسلم لكن وعلى الناس عامة يسلم بعضنا على بعض وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أحدهم أخاه سلم عليه فإن
فرقت بينهما شجرة والتقيا سلم بعضهم على بعض. فالسلام على المسلمين كله شرع وسنة، لكن على الشيخ بالذات لا، ما هو ليس فيها شيء. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.